بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. ما ظنش انه ممكن نفي ذهبي السم حقه في الحديث عن فكره وعن حياته وعن نظرته سواء للسماء، طبعا نظرته اولا لله وللسمائيين، نظرته ايضا للعالم، نظرته للكنيسة، نظرته لكلمة الله إلى آخره. النهاردة أحب بس أختم في ذهبي الفم بنقطة مهمة، أنه كان رجل الآلام، رجل الآلام، إنسان داء الصليب بمزاجه، يعني عاش وهو طفل يحب الصليب، وهو شاب وهو راهب وهو كاهن وهو أسقف. ولما نقرأ سيرته نجده يطلع من آلام لآلام، والعجيب قادر أسميه أنه رجل الأفراح، لغته لغة الفرح ولغة الرجاء ولغة السماء، ودايما رفعنا لفوق في السماء برغم ضعف جسده في المرض ورغم الضيقات اللي قابلها من كل الجهات. يكفي وهو أسقف انه اكتر ناس كانوا ضده طبعا الامبراطورة أفدوكسيا، وبالتالي كان لها تأثيرها على الامبراطور وعلى رجال الدولة وعلى رأسهم أتروبيوس، ولكن اسف اقول حتى الأسقفة والرهبان كانوا اغلبهم ضد القديس يوحنا ذهبي الفم. ليه؟ لما ملك قسطنطين على القسطنطينية وآمن بالمسيح فتح أبواب القصر الملكي أو الإمبراطوري للأساقفة والرهبان والكهنة، وفي نفس الوقت كان القديس أنبنطونيوس في مصر يهرب من الكرامة وينطلق إلى البرية، وسحب قلوب الكثيرين حتى من الأساقفة ومن الكهنة، حتى القديس أثناسيوس الرسولي البطريرك العظيم سحب قلبه إلى البري. أنا عايز أقول كان فيه قوتين، قوة جذب للقصر الإمبراطوري لرجال الدين، وقوة جذب للبرية برضو لرجال الدين. ذهبي الفم عاش بعد كده في أيام كان طبعا الإمبراطور له دوره أو له تأثيره على الكنيسة، وكان يحب أن يكون هو اللي بيحرك الكنيسة. ذهبي الفم إنسان لا يشغله شيء، لا سياسة العالم ولا حتى السياسات الكنسية، ولكن ما يشغله خلاص العالم كله وبالأخص الناس المسؤول عنه، وده ألزمه ببعض التصرفات دخلت في السياسة أدت إلى موقف الدولة المضاد لذهبي الفم. وده غالبا ما بيحصل كتير لما إنسان يكون تقي في روح ربنا، يسلك بدون مداهنة وبدون مجاملة على حساب الحق، ويشغله دائما كلمة الله وإنجيل الخلاص. طاقات القصر الإمبراطوري تحركت كلها ضده. ذهبي الفم لم يكن بالرجل بتاع المجاملات، ما كانش الإنسان اللي يحب يدخل ولائم في القصر الملكي، ودي كانت تتعب الملك والملكة، وكانت بتتعب الأسقف قبله، كان يقدروا يدخلوا ويقعدوا مع الملك والإمبراطور والإمبراطورة ورجال الدولة ويدردشوا مع بعض، ده ما عندهوش وقت الحدوتة دي، يدخل يتكلم عن كلمة ربنا، يفتح إنجيله، يتكلم عن عمل الله، يتكلم عن السماء. فطبعا فيش لا أكل ولا عزايم ولا احتفالات كبيرة ولا بروباجندا لرجال الدين. فكان رد الفعل ان كثير من الاساقفة اخذوا موقف مضاد من ذهبي الفم، وايضا من الرهبان، لان بدأ يطالب بالحياة الرهبانية اللي فيها الانجيل المفتوح والنسك الحقيقي والحياة المقدسة لربنا وليست المظاهر أو الكرامات الأرضية. فعلى مستوى الأسقفة، على مستوى الكهنة، على مستوى الرهبان كرجال دين، وجد من هم يقاومون ذهبي الفم. مش عايز أدخل في قصة البابا ثوفيلوس لأنها قصة طويلة ويمكن الوقت مش مناسب ليها، لكن الأمور طبعا مع هجومه على الإمبراطورة انتهت بالمجمع اللي للأسف كان تحت رئاسة البابا ثوفيلوس، وبسبب مشكلة الإخوة الطوال القامة أو الإخوة الطوال زي ما بيسموهم، برضو دي حسيبة مرة أخرى نتكلم عنها، نوفي إلى جبال قوقاز في أرمينيا على المناطق الصعبة، وكانت الأوامر مشددة من قبل الإمبراطورة أن الجند يمشوا بسرعة شديدة، هو مريض، وأنهم لا يرحموه لعله يموت من المشي. وحتى لما كان بعد يعني لما طلع من القسطنطينية ودخل أقرب بلد، الرهبان جه وهاجوا عليه وهيجوا القرية عليه لأنهم كانوا تعبانين منه، وفيها مجاملة للإمبراطور. ولما ذهب إلى المنطقة اللي نفي إليها وضع في حجرة فوق المدخنة بتاعة المستشفى، هي مستشفى وفيها طبعا مدخنة للطهي الطعام وغيره، فطبعا الدخان كان يطلع يملأ الأوضة قاتل. ومنطقة القوقاز على الجبل من فوق كلها تلج، فمنها تلج شديد ومنها دخان طالع وما فيش رعاية صحية، فبادت حالته تتدهور. ذهبي الفم بعت عدة رسائل للقديسة أولمبياس الشماسة، وأرسل أيضا رسائل كثيرة لمجموعة من الأساقفة. من العبارات الجميلة اللي كتبها يقول إيه، يقول لهم أرجو أنكم يعني ما تسألونيش على ظروفي، ما تشغلكمش، وأنا برضي كل اللي يهمني عايز أعرف كم كنيسة اتبنت والخدمة شكلها إيه، واللي يفرح قلبي هو الخدمة، مش اللي يفرح قلبي أنكم يعني تشاركوني الآلام بتاعتي. هنا صورة حية للقائد الحقيقي أو للإنسان المسيحي الحقيقي، وهو أنه ما يرميش آلامه على الناس ولكن يحمل آلام الآخرين، وفي وسط آلامه ما يشغله خلاص الآخرين وبنيان الكنيسة والعمل في وسط شعب الله أو في وسط البشرية لأجل خلاص الناس. له الكثير من الأحاديث عن بركات الألم، وكان يعتبر أن الألم مدرسة الحكمة أو مدرسة الفلسفة زي ما هو بيقول. وأظهر في رسائله عدم خوفه من الموت، وأظهر في رسائله أيضا تسليمه الكامل بين إيدين ربنا وفرحه تحت كل الظروف، فرحه الداخلي بعمل ربنا. من الحاجات الجميلة في رسائله لما كان يكتب وتيجي سيرة آية يقتبسها من سفر أيوب أو يعطي مثل بأيوب كمثل للألم، ينسى نفسه ويكتب كميات كبيرة عن أيوب، وبعدين يقول للي بعت له الرسالة، يقول له أنا آسف إن أنا سبت الموضوع الرئيسي وتكلمت عن أيوب، وأنا هرجع له أكلمك عنه. وبعدين يقول له لأن أيوب يكتذبني. كانت شخصية أيوب بالنسبة لقديس يوحنا ذهبي الفم شخصيتين يحبهم يعشقهم، طبعا إذا شلنا السيد المسيح فوق الكل، شخصية أيوب في العهد القديم وشخصية بولس الرسول في العهد الجديد. بالنسبة لأيوب كان يعتبره الصديق الشخصي بتاعه لأنه رجل الآلام مثله، ويتهيألي كده كان بيشتهي زي ما أيوب قال كنت أسمع عنك بسمع الأذن والآن رأتك عيناي. ذهبي الفم كان يشتهي أنه يرى الله. هو طبعا ليه مقال جميل عن عدم القدرة على إدراك الله أو رؤية الله، بيقول إن كل واحد ليه إمكانية يعني يرى الله قدر ما هو يحتمل أن يرى، حتى الشاروبيم حتى السيرافيم. ودي أرجو أن ربنا يدي وقتها نتكلم عنها، رؤية الله عند القديس يوحنا ذهبي الفم. كان يحب يعشق ذهبي الفم، واتكلمت عن إزاي مرة لما جاله ضيف ولقي تلميذه أن كان في واحد قاعد جنبه وكان بيتكلم بعمق معاه، وبعدين اكتشف أنه هو بولس الرسول كان بيبعتوله ربنا عشان يدردش معاه. ففي وسط آلامه كان بيسنده، طبعا تسنده نعمة ربنا، وكان المثل اللي قدامه أيوب من العهد القديم، والمثل اللي قدامه في العهد الجديد بولس الرسول، وفوق الكل المسيح المصلوب اللي مصدر الفرح والسلام من خلال صليبه. في وسط آلامه كان يؤمن ذهبي الفم أنه ليس لأحد ولا لشيء سلطان عليه إلا الله نفسه، ما كانش يخاف حتى من الشيطان ولا من قوات الظلمة، وكان يؤمن أنه ساحب سلطان على هذه القوات، ويزعل جدا من الناس الخانعين لقوات الظلمة. ذهبي الفم عاش وتنيح في هذا المنفى، أقدر أقول كشهيد، لأنه من كثرة الآلام والأتعاب مرض وانتهت بموته، ويعتبر أحد المعترفين أو نقدر نقول كأنه شهيد، لأنه قبل كل هذه الآلام بفرح. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويفرح قلبنا لكي نعيش في الشركة مع هذا القديس. عايز بس أقول حتة حلوة قالها ذهبي الفم. ذهبي الفم اللي عاش في شركة مع السمائيين وأحب السمائيين، وعاش أيضا في شركة مع القديسين، كان يعشق القديسين، وكان كتير يعمل احتفالات أسبوعية لبعض القديسين، ولكن كان عنده مبدأ مهم جدا، يقول مع قوة شفاعة وصلوات القديسين لكن لن ننتفع بصلواتهم ولا شفاعاتهم لنا ما لم أولا نقدم توبة لله. دي حتى ياريت نفكر فيها. كتير أحيانا نسيء استخدام تفكيرنا أو علاقتنا بالقديسين، هو في نظره علاقتنا بالقديسين مش مجرد نتشفي من مرض أو تحصل معجزة مادية أو غيره، لكن علاقتنا مع القديسين وشفاعتهم من أجل أن احنا كلنا نبقى في شركة معا في المسيح يسوع، ويكون لنا الميراث المشترك في الحياة الأبدية. ولهذا كان يصمم أن كل واحد فينا لما يطلب شفاعة أي قديس من القديسين، أول حاجة قبل ما يطلب يرفع عينيه يقدم توبة لربنا ويقول له رب أنا عايز أرجع لك، ولما يطلب من القديسين يقول لهم نفسي تصلوا من أجلي ومن أجل العالم كله ليتمتع العالم كله بالخلاص. زي ما قال القديس إيرينيموس أو القديس جيروم، قال إن كان بولس الرسول كان يشتهي من كل قلبه خلاص كل البشرية، وكان بيطلع من كل بلد لبلد كما لو كان من أوضة لأوضة، فكان بالأكثر وهو قد خلع هذا الجسد الضعيف وهو واقف قدام ربنا مش ممكن يقول له أنا ماليش صالح بالعالم، إنما يصلي من أجل العالم كله. الحقيقة ذهبي الفم أيضا له عدة أظن 9 مقالات أو عظات عن مديح في بولس الرسول، من أروع ما قد كتب عن بولس الرسول، يبين قد إيه كان يشتهي. يقول بولس الرسول ده فاق حتى الملائكة، لأن العمل اللي عمله وهو في الجسد وضع وسط الملائكة يسبح وسطهم كواحد منهم، ولكن هم ليسوا في الجسد زيه. واتكلم عن عمله يعني ازاي يقول نفسي اشوف التراب الجسم ده اللي العينين اللي شافت السماء الثالثة والفردوس، نفسي اقبل التراب بتاعها لما تحولت لتراب. ويقول القدمين اللي كانوا بيطلعوا من دولة لدولة ومن بلد لبلد كما لو واحد كان طالع من أوضة لأوضة، وكأن العالم كله بيت واحد لبولس الرسول قاعد يتكلم لكل اللي في البيت عن المسيح. فكان يعشق بولس الرسول، كلم عنه كلمات جميلة. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة نحن نعيش كأولاد لله، نتمتع ببركة القديس يوحنا ذهبي الفم كل القديسين في المسيح يسوع إلهنا، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.